فإن العبد لا يكون محبا لله عز وجل ولا يكون معظما لأمر الله عز وجل حتى يأتي بهذه المراتب ويراعي هذه المراتب في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذه المراتب يا عباد الله يجب علينا أن نستحضرها في جميع العبادات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة،
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان مراتب العبادة. سجلت هذه المادة في مدينة والمدن في 27 من شهر ربيع الأول
لعام 39 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، أمر الله جل وعلا عباده بأوامر ونهاهم سبحانه وتعالى عن نواهي، وأمر الله جل وعلا من عباده أن يعبدوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات جمع حرمة، والحرمة كل ما يحرم هدفه من الشريعة الإسلامية. فالله جل وعلا أمر بتعظيم هذه الحرمات، كما أمر سبحانه وتعالى بتعظيم الشعائر، فقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا بد لكل واحد منا أن يقف مع نفسه لينظر حالها مع الأوامر والنواهي. هل نحن من المعظمين لأوامر الله عز وجل، من المعظمين لحرمات الله تبارك وتعالى؟ فإن ذلك له شواهد وله أدلة تدل عليه، كما قال العلماء: إذا أمر الله تبارك وتعالى العبد بأمره فإنه يجب عليه فيه سبعة مراتب. هذه المراتب يا عباد الله من راعاها حق رعايتها وحققها فهو من المعظمين لأمر الله سبحانه سبحانه وتعالى. الأولى من هذه المراتب تجاه الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به. المرتبة الأولى أن تعلم معنى هذا الأمر الذي أمرك الله به. والمرتبة الثانية أن تحب هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به. والمرتبة الثالثة العزم على فعله، العزم على أن تفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. والمرتبة الرابعة فعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. والمرتبة الخامسة كونه وقع على المشروع إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة الحذر مما يحبطه أو يضمنه. والمرتبة السابعة الثبات عليه. أن تثبت على هذا الأمر، أن تثبت على فعله، وأن تواظب على فعله. فهذه المراتب السبع يجب على الإنسان أن يراعيها في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به. ولنأخذ مثالا على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بتوحيده، أمرنا الله عز وجل بتوحيده في كتابه، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه دعاة إلى الله فيأمرون الناس به أول ما يأمرونهم، كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث دعاة إلى اليمن قال له فليقل أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا على أن الأمر بالتوحيد أول الأوامر الذي يجب على المسلم أن يقف عندها. أمرك الله جل وعلا بتوحيده، فالواجب عليك أولا أن تعلم حتى تحقق هذه المراتب أن تعلم ما معنى هذا التوحيد، ما معنى هذا التوحيد الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. فالتوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به معناه أن تترك عبادة جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادات، وأن تفرد الله بجميع أنواع العبادات على الوجه الشرعي. هذا معنى التوحيد، أن تجعل عبادتك كلها لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد هذا فإنه يكون قد حقق المرتبة الأولى، وهي أنه علم بهذا المطلوب ما معنى ما أمرك الله جل وعلا به من توحيد. هذا معناه أن تجعل العبادة لواحد، أن تفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات على الطريقة النبوية المحمدية. هذا معناه. ثم بعد ذلك إذا علم العبد هذا فإنه عليه أن يأتي بالمرتبة الثانية، وهي المحبة، أن تحب هذا الأمر، لأن هذا الأمر إنما أتاك من محبوب، فمحبوبك الذي هو الله هو الذي أمرك به، الواجب عليك أن تحقق المرتبة الثانية، أن تحب التوحيد، أن تحب التوحيد، لأن الذي فرض التوحيد إنما هو المحبوب سبحانه وتعالى. وبشرط محبتك لله أن توافق الله جل وعلا في محبوباته، وأن تحب ما يحب الله تبارك وتعالى. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت بوهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخا الشيطان؟ فعلامة أنك تحب الله تبارك وتعالى أن تحب جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن الله جل وعلا لا يأمر في دينه وشرعه إلا بما يحب سبحانه وتعالى. ولذا يحقق العبد المرتبة الثانية بأن يحب التوحيد، أن يحب التوحيد وأن يحب الدعوة إلى التوحيد، وأن يحب السماع للتوحيد، وأن يحب العمل بالتوحيد، وأن يحب تحقيق التوحيد. ومن وجد في قلبه انقباضا، ومن وجد في قلبه عدم محبة للتوحيد فليراجع دينه، فهذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما ذلك من صفة أهل الكفر ومن صفة أهل الشرك، أنهم لا يحبون أن يفرد الله بالعبادة، بل يحبون أن يعبد الله وأن يعبد معه غيره، كما قال الله جل وعلا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال الله جل وعلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي داعيا لتوحيده وداعيا لإفراده بالعبادة، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، من عدم محبتهم للتوحيد فإنهم ينظرون منه وينظرون إلى الدعوة إليه وينظرون من سماعه. وكما قال الله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذلك لكراهيتهم لتوحيد الله عز وجل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون بهذا، لأنهم يحبون الشرك والتنديد، لا يحبون إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فأنت أيها العبد إذا علمت معنى التوحيد فإنه تجب عليك المرتبة الثانية، وهي أن تحب التوحيد، أن تحب التوحيد. المرتبة الثالثة إذا أحببت هذا التوحيد فلا بد أن تعزم عزيمة صادقة على فعله، بأن تجعل عبادتك كلها لله سبحانه وتعالى، ولا تجعل شيئا منها لغير الله سبحانه، بأن تكون واحدا في واحد ولواحد أعني سبيل الحق والإيمان، بأن تتجه لله جل وعلا بقلبك وقالبك، وأن تخلص له دينك، وأن تتوجه له بعبادتك كلها. قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ووالله من هدي لهذا فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن هدي لهذا فقد تمت عليه نعمة الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تعزم عزيمة صادقة أن تخلص دينك لله عز وجل، وأن تترك التعلق بالمخلوقين، وأن تترك طرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا عزم العبد على ذلك عزيمة صادقة فإن العزيمة هذه لا تكفي حتى تحقق لفعله. ولذلك تأتيك المرتبة الرابعة وهي العمل، العمل بما فهمت. فإذا عرفت أن الله أمرك بالتوحيد وعرفت أن معناه أن تترك عبادة كل معبود سوى الله وأن تتوجه لله جل وعلا بعبادته، وأحببت هذا وعزمت عزيمة صادقة على فعل هذا، فإنه يجب عليك أن تحقق هذا، أن تفعل هذا بأن تجعل عبادتك لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تتعلق بواحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا ما أمرنا بعبادة أحد سواه، وما أمرنا أن نتقبل من خلق بشيء مما أمر الله تبارك وتعالى به. فإن الله جل وعلا قال: وقضى ربك، أي كتب علينا وفرض علينا فرضا شرعيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله واتركوا عبادة غير الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا الملك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال الله جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه متاب. وهكذا يا عباد الله، أمام الله جل وعلا أن عبادة غيره وأن التوجه من عبادة لمن الله عز وجل إنما هو سبيل الجاهلين. قال الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأبان الله جل وعلا أن إفراده بالعبادة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق سائر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذا السبيل، ولا يخرج عن هذا الطريق إلا جاهل. حكم الله جل وعلا بجهله في كتابه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولذا يا عباد الله، يجب علينا أن نعتقد عقيدة أن الذين يدعون الأمة إلى التعلق بالأولياء والصالحين والأنبياء، أو يدعون الأمة إلى أن تصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل، مجيبين للأمة أن تدعو غير الله أو أن تستغيث بغير الله أو أن تستغيث بغير الله، فهؤلاء جهلة. هذا حكم الله تبارك وتعالى فيهم. وإن نمنعوا وإن فتح لهم في وسائل الإعلام وإن أخذوا قصة ونصيبا في الصحف والمجلات السيارة، فهؤلاء جهلة ما عرفوا حقيقة ما بعث الله تبارك وتعالى فيه رسله، ولا عرفوا العصر الذي على العبد أن يعمل بهذا. فإنك إن حققت هذا بعد هذا تأتيك المرتبة الخامسة، وهي أن توضع هذا التوحيد وأن تعمل بهذا التوحيد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا في ذلك لله عز وجل. كونه أي كون هذا الأمر يقع منك أيها العبد، يقع منك وأنت مخلص فيه لله عز وجل، وأنت متابع فيه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي المرتبة الخالصة يا عباد الله. وهذا مثال، وقس على هذا سائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، فإن الواجب علينا أن نتعلمها أولا وأن نحبها لأن الله جل وعلا أمر بها، وأن نعزم عزيمة صادقة على فعلها، وأن نفعلها، وأن تقع هذه العبادة على الوجه المشروع، بأن ننهى فيها عن الرياء وعن إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، ونقلص هذه العبادات من البدع، بأن نحمد الله تبارك وتعالى على وفق ما شرع في كتابه وعلى وفق ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه المراتب يا عباد الله، من حققها فهذا هو المعظم لأمر الله عز وجل، وهذا هو المحب لله تبارك وتعالى. ومن لم يحققها أو فرط في بعدها فهذا دليل على أنه كاذب في محبته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحققونها وممن يحبون الله تبارك وتعالى ويعظمونه كما أمر سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، ومن المراتب الحذر عما يحبط هذه العبادة، والحذر عما يبطلها. ففي توحيد الله عز وجل الذي يحبطه ويبطله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالذي عرف التوحيد وأحبه وعزم على فعله والتحقق به وفعل وتعمق بالتوحيد، فإنه يجب عليه وأوقعه على الطريقة النبوية المحمدية، فإنه يجب عليه أن يحذر مما يبطله. والذي يبطل توحيدك أيها العبد أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، بأن تدعو غير الله، بأن تستعين بغير الله، بأن تطوف بالقباب والأضرحة، بأن تذبح لغير الله، بأن تذكر لغير الله، بأن تخاف غير الله أن يتصرف فيك جنبا للملاذع ودفعا للمضار، هذا كله من الشرك بالله عز وجل الذي يحبط الله تبارك وتعالى به العمل. فلا يخبرك أن حققت جميع المراتب وتركت هذه المرتبة. قال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم في الحرص على التوحيد وفي الحرص على السلامة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما ظنك بنا نحن؟ فالواجب علينا أن نحرص على توحيدنا بأن نتعلم جميع ما يناقض هذا التوحيد. فمن تحرية للتوحيد أن نتعلم هذا التوحيد وأن نتعلم الوسائل التي يقرى بها التوحيد في قلبه وأن نتعلم الوسائل التي تعينك على المحافظة على توحيدك. ومن محافظتك على توحيدك أن نتعلم الشرك وأن نتعلم أصوله وأن نتعلم تفاصيله وأن نتعلم الأسباب التي تفضي وتوصل إلى هذا الشرك. كل ذلك من باب عرض الشر لا للشر ولكن لذوقه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وهذا منهج النبوي كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر ويتعلم الشر من أجل أن يحذر من أجل أن لا يقع في هذا الشر. فهكذا قالوا يا عباد الله. فلا بد لك أيها العبد إذا عرفت أن التوحيد أن الشرك يناقض توحيدك وأن الشرك يحدث عملك فلا بد لك من أن تتعلم الشرك. تتعلم الشرك وتتعلم أنواع الشرك ووسائل الشرك كل ذلك حتى تجعل على توحيدك سيادا وحفظا وسدا منيعا من أن يتسرب إلى توحيدك شيء من العقائد الفاسدة أو شيء من الشرك بالله عز وجل. فإذا تسرب إلى توحيدك شيء من هذا فإنه والله لا يقبلك أن تصلي ولا يقبلك أن تصوم ولا يقبلك أن تزكي ولا يقبلك أن تحج ولا يقبلك أن تقرأ القرآن ولا أن تصل الأرحام ولا أن تفعل كل أعمال الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى 14 نبيا في سورة الأنعام. قال الله جل وعلا ولو أشركوا لو أشرك هؤلاء الأنبياء غير الله بالله في شيء من عبادته ولو في لحظة من لحظات أعمالهم ولم يتوبوا إلى الله عز وجل فإن ذلك مرتب بحبوط أعمالهم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والله جل وعلا يحرمك مما تريده في أعمالنا الصالحة. ونحن نريد أن ندخل الجنة نتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح من أجل أن ندخل الجنة وننجو من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشرك بالله عز وجل يحرمك من دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل كذلك تحرم من الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وتعين كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا الذي يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن نصرخ ليلا ونهارا وسرا وجهارا في دعوة الناس وخطورة هذا الشرك. نعم عباد الله، إذا اجتنب الإنسان الشرك بالله عز وجل فإنها تجب عليه المرتبة الأخيرة وهي الثبات، الثبات على التوحيد والثبات على البعد عن الشرك لله سبحانه وتعالى. أن يثبت الإنسان حتى يرضى الله تبارك وتعالى، والثبات إنما هو رحمة من الله جل وعلا، يمتن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده. فالواجب علينا أن نضرع إلى الله وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على دينه، الثبات على توحيده، الثبات على جميع أوامره صلاة وصياما وزكاة وحجا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فنحن عبيد لله، وعبوديتنا لله تبارك وتعالى يجب أن تستمر إلى الموت، كما قال الله جل وعلا عن عيسى قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي ومدة ما نحن أحياء نحن عبيد لله عز وجل، يجب أن نثبت على عبادة الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه المراتب يا عباد الله يجب علينا أن نستحضرها بجميع العبادات، ونحن قد مثلنا لكم في هذا بأفرض الفرائض الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فكذلك الصلاة والزكاة والصوم، فلا بد من أن نتعلم الصلاة. إياك أن تصلي صلاة تقليدية لا تعرف عنها شيئا، تعلم الصلاة، فإذا تعلمتها وأحببتها وعلمتها عزيمة صادمة على فعلها ثم فعلتها ثم أوقعت هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بعد ذلك أوقعتها على المشروع، ثم بعد ذلك تعلمت نواقضها، تعلمت ما يظلمها، تعلمت ما يذهب أجرها. فالواجب عليك أن تحذر من هذا حتى تقبل هذه الصلاة، ثم كذلك الواجب عليك أن تثبت على هذه الصلاة بأن تكون مصليا محافظا عليها مداوما عليها إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى. وقيس على ذلك سائر ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن العبد لا يكون محبا لله عز وجل ولا يكون معظما لأمر الله عز وجل حتى يأتي بهذه المراتب ويراعي هذه المراتب في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ديننا، وأن يجعلنا من المحبين لديننا ولشعائره ولجميع الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، من المحبين لها العاملين بها الثابتين عليها إلى أن يتوفاها الله تبارك وتعالى وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.